الله 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 ما لنا مولا سوى الله كلما ناديت يوما قال يا عبدي أنا الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. إخواني الأعزاء، إن الإنفاق في رمضان هو موضوع خطبتنا لهذا اليوم، يلقيه على حضراتكم الأخ محمد كريفر حفظه الله ورعاه. أما درسنا فمع الجزء الثاني من بعض أحكام رمضان للدكتور عز الدين عينوش أكرمه الله ورعاه.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه ومن اتبع هديه إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وتقبل الله منا الصيام والقيام. ثم أما بعد، في هذه العجالة نتابع في بعض أحكام الصيام. وقد ذكرنا أيها الإخوة الكرام في الجمعة السابقة بعض الأحكام للمسافر، وقلنا أن الشرع يجيز له الفطر كما يجيز له الصيام، وقال العلماء أنه إذا تيسر عليه حسن له أن يصوم. ثم ذكرنا صيام الحامل والمرضع، وقلنا أن حكمهما حكم المريض، إذا خافتا على نفسيهما أو على الرضيع أو الجنين حق لهما أن تفطرا. وذكرنا كذلك حكم النسيان، الرجل يصوم فينسى في يوم الصيام فيأكل أو يشرب، قلنا أن هذا لا حرج عليه فصيامه مقبول ولا يفطر بهذا النسيان. قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما معناه: إذا كان الرجل صائما أو إذا نسي الرجل وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صيامه، فإن الله تعالى أطعمه وسقاه. فقلنا هذا لا حرج عليه، ولكن يتوقف حين التذكر في الحين من الأكل والشرب. كما ذكرنا أيها الإخوة الكرام حكم السواك والطيب، وقلنا كذلك أنه يجوز للإنسان أن يتطيب في رمضان وأن يتسوك في رمضان. Donc toutes ces règles qu'on a citées la dernière fois concernant le voyageur, concernant la femme qui allait, la femme enceinte, concernant le fait de se parfumer, le fait de faire siwak durant le ramadan, ou bien encore le fait d'oublier en étant en jeûne et de manger ou de boire. Dans tous ces cas, on a expliqué comment Allah Azza wa Jalla a facilité les choses. يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. فإن الله عز وجل أيها الإخوة الكرام لا يريد أن يعسر علينا الصيام، بل يسهله لنا. وكل أحكام الصيام التي ترون والتي ذكرنا إنما هدفها التيسير على الصائمين. Donc Allah Ta'ala veut pour vous la facilité, il ne veut pas pour vous la difficulté, dit le Coran. Dans toutes les règles qu'on a citées, et qu'on va citer encore quelques-unes d'entre elles, qui se posent à beaucoup d'entre nous durant le jeûne du Ramadan, toutes ces règles-là ont pour objectif pour fonction de faciliter le jeûne aux croyants musulmans. Parmi les règles qui se posent souvent aux jeûneurs durant le ramadan, celui du fait d'aller chez le médecin pour tirer, pour analyser son sang, pour faire une analyse du sang. Certains posent la question, est-il permis, durant le mois de ramadan, d'enlever du sang pour l'analyse? Les ulama disent que c'est permis. Parce que là, on retire un peu de sang seulement. Et donc ça n'a pas de conséquence, ça n'a pas d'effet sur le corps. À la différence du hijama. Comment on appelle le hijama bilgawriya? Pardon? Le fait de saigner la personne pour une raison médicale. Celle-là est par contre interdite, le hijama. الذي يعمل الحجامة في رمضان فهو فاطر قد أفطر أفطر الحاجم والمحجوم كما يقول النبي أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ولكن أخذ الدم للتحليل وهو قصير صغير هذا يجوز أيها الإخوة الكرام ولا يفطر صاحبه نعم ولكن مثلا إذا كان للتبرع ممكن الإنسان يحب يتبرع بالدم في أيام رمضان فإذا كان أخذ الدم يكون كثير فهذا لا يجوز مثل الحجامة لأنه يؤثر على الجسم ويؤثر على البدن فلا يجوز التبرع بالدم يعني الكمية الكبيرة من الدم أثناء الصيام إلا للضرورة القصوى مثلا في راجل مريض جدا في خطر وطلب منك أنت أن تتبرع بدمك وبكمية كبيرة فإذا كان الرجل في خطر فتتبرع ثم تقضي نعم أيها الإخوة الكرام ولكن التحليل le fait de prendre du sang pour l'analyse ne remet pas en cause le jeûne ثم أيها الإخوة الكرام يسأل الكثير عن قطرة الأنف أو قطرة العين أو قطرة الأذن هل تفطر صاحبها beaucoup de gens posent la question quant aux gouttes qu'on pourrait être amené pour des raisons médicales par exemple ou bien التكحل par exemple الكحل الذي يضعه الإنسان في عينه Donc les gouttes qu'on peut mettre dans les yeux, dans les oreilles, dans le nez, est-il permis pendant le mois de Ramadan de le mettre? Est-ce que ça fait rompre le jeûne ou non? Pour ce qui est des gouttes qu'on met dans le nez et qui arrivent à la gorge et dans le ventre, celle-là, elle fait rompre le jeûne. Le prophète alayhi salatu wassalam à qui a été posée la question par rapport à l'istinchar, le fait donc pour faire le wudu, on inspire l'eau. Le prophète de dire Baligh fil istinshaqi illa an takuna sa'iman. Quand tu fais les ablutions durant les jours autres que ceux du jeûne, le prophète recommande alayhi salatu wassalam d'inspirer fortement l'eau que tu mets au nez. Baligh. Et il a dit sauf quand tu es en état de jeûne. Ne force pas sur l'inspiration. Pour que l'eau ne pénètre pas dans ton ventre. Donc la goutte qu'on met dans le nez, si elle parvient au al-ma'ida, au ventre, elle te fait rompre le jeûne. Par contre, disent les ulama, les gouttes qu'on met dans les yeux, les gouttes qu'on peut mettre dans les oreilles, ne font pas rompre le jeûne. Parce que ce n'est pas des conduits naturels pour manger ou boire. L'œil n'est pas un conduit pour manger, ni l'oreille n'est pas un conduit pour manger. Même si ces gouttes-là, tu en ressens le goût dans ta gorge. C'est-à-dire si elle arrive à ta gorge. Même si ça arrive, ce n'est pas grave, ton jeûne est encore valide. Donc les gouttes qu'on met dans les yeux ou dans les oreilles ne font pas rompre le jeûne. Et je continue sur cette pensée pour parler.
Bon.
بإذن الله. خلاص بإذن الله. خلاص إن شاء الله. Pour parler des piqûres, là encore beaucoup de gens, de jeûneurs posent les questions sur la piqûre qui l'est amenée à faire s'il est malade par exemple. Est-ce que la piqûre médicale fait rompre le jeûne ? هل الإبرة أيها الإخوة الأعزاء الإبرة اللي يعملها الإنسان للتمرع يعني للتطبر حتى يداوي نفسه هل تفطر الصائم؟ يقول العلماء أيها الإخوة الكرام أن الإبرة إذا لم يكن هدفها تغذية الإنسان وسأبين ذلك فلا تفطر. Les piqûres qui n'ont pas pour objectif d'alimenter le corps de l'individu, du malade, de lui donner en quelque sorte à manger pour qu'il puisse continuer à vivre. Toutes les piqûres qui n'ont pas cet objectif d'alimenter la personne sont permises. Qu'elles soient des piqûres musculaires, intraveineuses, toutes les piqûres sont permises durant le mois de jeûne, durant le jeûne du Ramadan ou bien dans tout type de jeûne. Sauf les piqûres qui ont pour objectif d'alimenter la personne. Par exemple, celles qu'on met lorsqu'on met le sérum là. Hein? Et qu'on a pour objectif, parce que la personne ne peut pas se nourrir par elle-même, ne peut pas s'alimenter par elle-même, on lui injecte un produit qui l'alimente, qui le garde en forme en quelque sorte. Cela, oui, elle fait rompre le jeûne. Si cette piqûre-là a pour objectif de faire nourrir le corps, elle fait rompre le jeûne parce que, en quelque sorte, elle remplace le fait de manger et de boire. Mais sinon, tous les autres types de piqûres, à quelque endroit qu'on la met, elle ne fait pas rompre le jeûne. الإبرة أيها الإخوة الكرام سواء كانت في الوارد في الوريد أو في العضلات أو في غيرها من الأمكنة إذا لم يكن هدفها تغذية بدن الإنسان فلا حرج في ذلك ولا يفطر صاحبها أيها الإخوة الكرام. نعم. ثم نذكر ربما آخر قضية قبل الخطبة، حكم التبرد للصائم خاصة في الصيف، خاصة في الحرارة. في بعض البلدان وفي بعض الأحيان تكون الحرارة قوية جدا والإنسان تصيبه حرارة وعطش شديد، هل يجوز له أن يتبرد؟ بمعنى أن يضع على رأسه مثلا ماء أو أن يبل ثيابه حتى ينقص من قوة الحرارة والعطش؟ يقول العلماء يجوز. كان النبي صلى الله عليه وسلم يصب على رأسه الماء وهو صائم لشدة الحرارة أو لشدة العطش. وكان ابن عمر رضي الله عنهما يبل ثيابه. ابن عمر ce compagnon du prophète عليه الصلاة والسلام avait voilà, d'humecté, de habitude de mouiller ses vêtements quand il faisait trop chaud, alors même qu'il était en état de jeûne, pour qu'il puisse supporter la chaleur et aussi le fait d'avoir soif, la soif. Et même le messager de Dieu, Mohammed alayhi salatu wassalam, alors même qu'il était en état de jeûne, il pouvait déverser sur sa tête de l'eau pour pouvoir supporter cette chaleur et la soif de ce jour-là. Donc il est permis, chers frères et sœurs, de se refroidir le corps en quelque sorte par l'eau sans que ce soit un motif de rompre le jeûne. Au contraire, il ne rompt pas le jeûne. Voilà, chers frères et sœurs, quelques règles que j'ai voulu aujourd'hui citer devant vous parce que beaucoup de frères et de sœurs posent des questions à ce niveau. Quelques peut-être informations et invitations. D'abord, il y a des frères à vous qui font un effort énorme tout le mois de Ramadan pour donner aux jeûneurs isolés, aux jeûneurs qui n'ont pas les moyens, l'occasion de manger à l'heure de rompre le jeûne. في المغرب أيها الإخوة الكرام. كاين إخوة لكم وهم في الطابق الأسفل من المسجد. في كل يوم أيها الإخوة الكرام يفطرون أعداد كبيرة جدا من الصائمين. ربما صائمون وما عندهمش عائلات أو ليس لهم إمكانيات حتى يذهبوا إلى المطعم au restaurant, donc ils viennent ici à l'association pour manger gratuitement, et c'est des frères à vous qui, grâce à leurs efforts, بفضل الله عز وجل يطعمون العشرات من الصائمين. Et cette action ne peut perdurer durant tout le mois sans votre apport, sans votre contribution, sans votre aide. Vous pouvez leur apporter tout type de nourriture, acheter par exemple chez les commerçants des fruits, des légumes, de la viande, etc. et les ramener. L'association fait ce travail juste en bas de la mosquée au premier étage. Jazakumullahu khayran, n'hésitez pas. فَمَنْ أَطْعَمَ صَائِمًا فَلَهُ أَجْرُ الصَّائِمِ دُونَ أَنْ يُنْقِصَ مِنْ أَجْرِ هَذَا الصَّائِمِ شَيْءٍ. Chaque fois que tu nourris un jeûneur, tu as la récompense de ce jeûneur, sans que tu en réduises aucunement de sa récompense à lui. Deuxième information par rapport aux frères et sœurs qui ramènent et qui font don à la mosquée et aux fidèles de bouteilles d'eau durant le mois de Ramadan. D'abord les remercier de ce geste qui permet aux fidèles le soir de boire à leur guise durant la prière de Tarawih. Jazakumullahu khayran. Il est quand même préférable, avec la même somme d'argent que vous dépensez pour acheter des grandes bouteilles, d'acheter des petites bouteilles. Et cela pour des raisons de pratique, d'efficacité et aussi d'hygiène. Quand on a des petites bouteilles, chacun prendra sa petite bouteille. Il n'a pas à la partager avec d'autres. Il n'a pas à attendre que telle personne ou telle personne ait bu dans la grande bouteille pour pouvoir à son tour boire. Et ça permet à tout un chacun de boire de manière hygiénique et sans risquer quoi que ce soit. Donc n'hésitez pas à acheter plutôt des petites bouteilles que des grandes bouteilles pour la même somme que vous dépensez dans la voie de Allah Azza wa Jal. Une troisième chose concerne, ayouha al-ikhwatul kiram, nos frères qui meurent en Somalie. Vous avez certainement vu à la télé, entendu à la radio, lu dans les journaux, cette grave crise alimentaire, humanitaire qui se déroule actuellement en Somalie. Très grave crise, des milliers de personnes qui meurent, des enfants, des nourrissons, des femmes, des vieillards qui meurent par manque de nourriture, par manque de boissons. Et malheureusement, ces images sont devant nous et il y a un manque criant de solidarité de notre part, de la part des musulmans envers leurs frères et sœurs en islam. وَمَنْ لَمْ يَهْتَمْ بِأَمْرِ الْمُسْلِمِينَ فَلَيْسَ مِنْهُمْ. Celui qui ne ressent pas la douleur de ses frères et de ses sœurs, quel que soit leur pays, leur origine, celui-là ne peut pas être considéré comme faisant partie de la communauté des musulmans. Alhamdulillah, ayyuha al-ikhwatu al-kiram, Masjid al-Islah, ابتداء من اليوم إن شاء الله يفتح حساب خاص للتبرعات بالنسبة لهذا الشأن أيها الإخوة الكرام. À partir d'aujourd'hui, la mosquée d'Islah, inshallah, dans son bureau, vous pouvez, pour toute personne qui veut contribuer à aider ses frères en Somalie, et c'est une obligation, chers frères, pour tout un chacun de nous. Ce n'est pas juste une réflexion. Il faut la sentir comme une obligation. N'hésitez pas. Vous êtes aussi au bureau pour donner vos contributions, Inch'Allah, qui seront spécialement affectées à nos frères et sœurs en Somalie. Wa fil akhir, ayyuha al-ikhwatu al-kiram, a'oudu ila qadiyyat al-madraj hadha, les escaliers qu'on vient de construire, alhamdulillah, après des mois et des années, tellement c'était difficile, tellement le bureau de contrôle était très précis, très rigoureux quant aux normes de sécurité qu'il faut respecter. Lorsque Cheikh Haroun, des semaines durant, vous a parlé de ce problème des escaliers de sécurité, c'était pas juste par confort, C'était pas juste pour faire plaisir, pour rendre beau la mosquée. C'est une condition sine qua non, chers frères et sœurs, pour ouvrir la mosquée. La commission départementale de sécurité était d'une rigueur totale. Si vous ne réalisez pas ces escaliers, quel que soit le prix que ça vous coûtera, vous fermerez cette mosquée. Ou bien vous la réduirez de moitié. Nous étions devant cette alternative, chers frères. Ou bien on laisse la mosquée, alhamdoulilah, les fidèles venir faire la prière, écouter les prêches, les enfants venir à l'école coranique, apprendre la langue arabe, continuer à aider les gens, à orienter les gens, ou bien on ferme. C'est simple. Nous avons préféré la première solution. Quitte à mettre le prix. Vous avez vu les escaliers, alhamdoulilah, maintenant ils sont en fonction. Ils sont formidables. أحباب الحمد لله كلهم اللي شافوا هذا المدرج هذو قالوا ما شاء الله يعني نوعية رائعة نوعية رفيعة لا سيكوريتي توتال الحمد لله الوسع فهذا الأمر أيها الإخوة الكرام تكلف أموال كثيرة الحمد لله كثير منكم تبرع ولكن اون لوين دو كونت هذا المدرج أيها الإخوة الكرام هذا ليزيسكاليي يكوت بلوس دو 200 مليون يورو باسكو سا دوموندي دي question de sécurité, de normes très très précises. Et donc, on revient vers vous, chers frères et sœurs. Nous sommes dans un mois de générosité, dans un mois de solidarité, de ne pas hésiter à y aller, quoi que ce soit, dans ce shahr al-fadil, shahr al-karam, shahr al-sakha, shahr al-tabarru, à y aller, quoi que ce soit. أن تكملوا ما بديتموه أيها الإخوة الكرام من العطاء والهبة حتى نكمل دفع مصاريف هذا الدرج أيها الإخوة الكرام جزاكم الله خيرا واعلموا أن صلاة العشاء ابتداء من اليوم إن شاء الله ستكون على العاشرة والربع أكونتي دوجور بي إن شاء الله تعالى لبخيار دو العشاء كومونسرا à 10h15 10h15 العاشرة والربع إن شاء الله جزاكم الله خيرا تقبل الله منا ومنكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته
الله أكبر الله أكبر لا
اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته
بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهديه الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي كي أذكرك كثيرا وأسبحك كثيرا إنك كنت بنا رقيبا عليما صل اللهم وسلم على سيدنا وحبيبنا ونور أبصارنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها نشهد أنه قد أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة وكشف الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين لك الحمد يا رب حتى ترضى ولك الحمد يا رب إذا رضيت كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذني الله وإياكم منها إخواني أبائي أمهاتي أخواتي السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته يقول جل تعالى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون ويقول النبي عليه الصلاة والسلام من صام رمضانا إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. إن شهر رمضان هو شهر الخير والبركة، ومن الأشياء التي يتميز بها هذا الشهر الكريم أنه شهر القرآن، وأنه شهر القيام، وأنه شهر الصلاة، وأنه شهر الدعاء، وأنه شهر الذكر، وأنه شهر المواساة، وأنه شهر الصبر، إلى غير ذلك. فاليوم اخترنا ميزة من مميزات هذا الشهر العظيم، ألا وهي ميزة الإنفاق في سبيل الله، أو الإنفاق في شهر رمضان. فالنبي عليه الصلاة والسلام وهو يعرف شهر رمضان فيقول عليه الصلاة والسلام: هو شهر المواساة، هو شهر المواساة، وفيه يزداد رزق المؤمن، من فطر فيه صائما كان مغفرة لذنوبه وعتقا لرقبته. والمولى سبحانه وتعالى يقول: مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. ويقول كذلك جل تعالى: والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم. فالميزة التي يتميز بها شهر رمضان أنه شهر الإنفاق، أنه شهر العطاء، أنه شهر المواساة، أنه شهر الجود والكرم. والنبي عليه الصلاة والسلام كان من بين أخلاقه، كان أجود الناس، كما تقول أم المؤمنين عائشة: كان النبي عليه الصلاة والسلام أجود الناس، وكان أجود ما يكون فيه في رمضان عندما يلقاه جبريل فيدارسه القرآن. فالجود والكرم هي كذلك صفة من صفات النبي عليه الصلاة والسلام، وهي كذلك صفة من صفات عباد الله المؤمنين. فالعطاء والمواساة والكرم والصدقات هي من أوجب الواجبات بالنسبة لكل إنسان أكرمه الله سبحانه وتعالى من خيره. فالنبي عليه الصلاة والسلام مرة صعد المنبر فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: أيها الناس إن الله اختار لكم الإسلام دينا، فأحسنوا صحبة هذا الدين بالسخاء وحسن الخلق. أيها الناس، الله سبحانه وتعالى اختار لكم الإسلام دينا، فأحسنوا صحبة الإسلام بالسخاء وحسن الخلق. ألا وإن السخاء شجرة في الجنة وأخصانها في الدنيا، فمن كان منكم سخيا فلا يزال متعلق بغصن من أغصانها حتى يدخله الله إلى الجنة. وأن اللؤمة شجرة في النار وأغصانها في الدنيا، فمن كان منكم لئيما فلا يزال متعلقا بغصن من أغصانها حتى يدخله الله النار، والعياذ بالله. فإخوة الإسلام، الله سبحانه وتعالى من النعم الكبيرة التي أنعمها علينا أن جعلنا مسلمين، ومن أخلاق المسلمين الجود والكرم والسخاء، أن يكون الإنسان سخيا كما بينه النبي عليه الصلاة والسلام: ألا وإن السخاء شجرة في الجنة وأغصانها في الدنيا، فمن كان منكم سخيا. كل إنسان ينظر إلى الفقير وإلى المعوز وإلى المحتاج نظرة الرحمة، إلا وهو متعلق بغصن من هذه الشجرة حتى يدخل بسبب السخاء والكرم والعطاء إلى الجنة. فالإنسان المسلم يجتهد قدر المستطاع أن يكون من أهل السخاء، أن يكون من أهل العطاء. وما أحوجنا في هذا الزمان أنا نتصف بهذه الصفة، لأن عنا إخوان بأمس الحاجة إلى الإهانة، عنا مشاريع كبرى بأمس الحاجة إلى المساعدة، إلى السخاء، إلى الكرم، فالإنسان لا يفوت على نفسه هذه الفرصة. والمولى سبحانه وتعالى يقول افعلوا الخير لعلكم تفلحون، فالإنسان الذي يريد الفلاح ويريد الفوز والنجاح غدا يوم القيامة ما عليه إلا أن يجتهد في الخير، والمواساة والعطاء والإنفاق هو باب من أبواب الخير، وما تقدم لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا. هذا الخير الإنسان يقدمه في الدنيا سوف يجده غدا يوم القيامة، والإنسان لا يندم، لا يندم على كل فرنك قدم في سبيل الله إلا وله الأجر أجران، وخصوصا في رمضان أن الحسنات يتضاعفن، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام الإنسان الذي يتقرب بخصلة من الخير في هذا الشهر كمن أدى فريضة، والإنسان الذي يؤدي فريضة في هذا الشهر كمن أدى 70 فريضة فيما سواه. فالإنسان لا يبخل على نفسه من الحسنات، لأن هذا الشهر هو شهر العطاء وشهر الحصاد، فالإنسان قد ما يجتهد قد ما ينفق إلا قليلا وقليل، لأن الإنسان الشيء الذي ينتظرنا غدا يوم القيامة هو شيء عظيم جدا. فنحن من أخلاقنا ومن صفاتنا هذا الخلق العظيم. الله سبحانه وتعالى يقول في الحديث القدسي أحب أهل السخاء، أحب ثلاث، وحبي لثلاث أشد، أحب أهل السخاء وحبي للفقير السخي أشد، وأبغض ثلاث وبغضي لثلاث أشد، أبغض البخلاء وبغضي للغني البخيل أشد. الله سبحانه وتعالى يحب ثلاثة من الناس، من بين هذه الثلاثة الله سبحانه وتعالى هذا الله ينطق يقول أنني أحب، فمن كان منكم سخيا فقد رزق محبة المولى سبحانه وتعالى، أحب ثلاث وحبي لثلاثة أشد، أحب أهل السخاء وحبي للفقير السخي أشد. وحقيقة السخاء هذا مش معناته أن الإنسان عنده الإمويان، عنده الإمكانيات، عنده الدراهم، تجد الإنسان الفقير عنده فرنك واحد يمده في سبيل الله، وتجد الإنسان اللي عنده الدنانير التي لا تعد ما يقدرش الإنسان يحسبها، يسيبه إنسان بخيل والعياذ بالله. فلهذا المولى سبحانه وتعالى يحب أهل السخاء، كل إنسان سخي كل إنسان كريم يحب الله، ولكن حبه للفقير السخي الكريم المعطاء هو أشد، وعكس ذلك أبغض البخلاء وبغضي للغني البخيل أشد، لأن هذا الغني وش هي الحجة؟ ممكن الفقير إذا كان بخيل قال أنا محتاج لا أستطيع، ما عنديش لمويان أو ما عنديش إمكانيات الكافية اللي باش تخليني أنني نصدق، وإن كان مطالب أنه يصدق، حتى وفقير مطالب أنه يمد، يكون فيه الحنية وتكون فيه شوية الرحمة في القلب بتاعه، لأن العطاء والسخاء هو منبعه القلب ومنبعه خلق الرحمة. فالله سبحانه وتعالى يبغض الناس البخلاء، خصوصا إذا كان الإنسان غنيا وبخيلا. تشوف سبحان الله هذا ابن عمر رضي الله عنه وأرضاه، كما يعلم الناس كان إنسان فقير جدا، كان من العائلة عائلة عمر كانت كلها فقيرة، كان لا يتعشى ولا يتغذى إلا مع فقير، حتى وما عندوش النصيب بتاعه يمده، يقول لك إذا كان على مائدة الطعام وجاء فقير طبطب في الباب ينوض يأخذ الأفار بتاعه ويعطيه لذلك الفقير، وممكن تلك الليلة يبقى كله على الجوع على الطوام. هذا إثار فقير نصيب بتاعه القليل جدا جدا يمد لمن؟ يمد لفقير ومسكين أكثر منه. هذا خلق من خلق الإسلام، هذه ميزة من ميزة الإسلام. النبي عليه الصلاة والسلام وهو يبين لنا الإنسان السخي يقول عليه الصلاة والسلام الإنسان السخي قريب من الله سبحانه وتعالى، قريب من الجنة، قريب من الناس، بعيد عن النار.
والإنسان البخيل بعيد عن الله، بعيد عن الجنة، بعيد عن الناس، قريب من النار والعياذ بالله. الإنسان اللي يكون سخي فهو قريب من الجنة، قريب من الله سبحانه وتعالى، قريب من الناس. الإنسان السخي كل الناس يحبوه، فقراء، مساكين، حتى الناس العاديين، لأنه إنسان فيه الخير، إنسان فيه الرحمة، فيه الرحمة، عنده التعامل، التضامن إلى غير ذلك. فهو قريب من الله سبحانه وتعالى، قريب من الناس، قريب من الجنة، بعيد عن النار. أما الإنسان البخيل والعياذ بالله، ونتعوذ من البخل، فهذا الإنسان البخيل هو بعيد عن الله سبحانه وتعالى، بعيد عن الناس، بعيد عن الجنة، قريب من النار والعياذ بالله. لأن الجنة هذه الإنسان ما يدخلهاش هكذا بلطاي، وإنما الجنة هذه لازم الإنسان يجتهد لها ويعمل لها ويقدم الغالي والنفيس. لازم الإنسان يقدم الغالي والنفيس من أجل هذه الجنة يا إخواني. فلهذا أن الإنسان يجتهد قدر المستطاع أن في هذا الشهر العظيم أن يبذل ما في وسعه، وأن يتصدق ولو بالقليل، ولو بالقليل. المهم الإنسان يكون فيه هذا الخلق وهذه الميزة، ميزة السخاء. عندما نرى أن إخوانا لنا يموتون جوعا، عندما نرى أن ناس ينامون في الطرقات إلى غير ذلك، فشعور الإنسان يحركه أنه ينظر إلى إخوانه نظرة الرحمة والرأفة، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: من لم يهمه أمر المسلمين فليس منهم، والله في عون العبد ما دام العبد في عون أخي. إذا حبيت أنت الله سبحانه وتعالى يكون في عونك، فلازم أنت تكون في عون أخيك المسلم. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: كان هناك ملكان ينزلان إلى الأرض كل يوم، واحد منهم يقول: اللهم أعطي منفقا خلفا، ويقول الآخر: اللهم أعطي ممسكا تلفا. تخيل أن الإنسان الذي ينفق، الله سبحانه وتعالى يبعث كل يوم ملك يدعي للناس المنفقين: اللهم أعطي منفقا خلفا. والله سبحانه وتعالى قال: وما تنفق من شيء فهو يخلفه، ما نقص مال من صدقة. اعلم علم اليقين، مهما الإنسان يخرج فرانك، الله سبحانه وتعالى يعوض له هذاك الفرانك بفرانكين، بزوج فرانكات فقط. هذا الإنسان يتغلب على الشح ويتغلب على هذه النفس، لأن هذه النفس هي من أعداء الإنسان، أكبر عدو للإنسان هذه النفس التي بين جنبيه. ممكن تكبر له وتضخم له الأشياء إلى غير ذلك، وممكن يصيبك الفقر إلى غير ذلك، وهذا أبدا يا إخواني. الغني هو الله سبحانه وتعالى، والرزق الذي يعطيه هو الله سبحانه وتعالى، موش الإنسان بالقفازة تاعه ولا بالشطارة تاعه أصبح غني أبدا. هذا توفيق من الله سبحانه وتعالى. أنت أيها الإنسان الضعيف الذي لا تستطيع أن تتقوى على شيء، الله في بطن أمك كتب لك أن تكون غنيا أو فقيرا. فيجب عليك ألا تنسى فضل الله سبحانه وتعالى عليك، فيجب عليك ألا تنسى من وكرم المولى سبحانه وتعالى. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: الصلاة عماد الدين، والصدقة شيء عجيب. قيل: أي الصدقة أفضل يا رسول الله؟ فقال: أكثرها فأكثرها، ثم تلا قول الله تعالى: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. فقالوا له: يا رسول الله، من لم يكن له عفو مال؟ فقال عليه الصلاة والسلام: فعفو طعام. قالوا: ومن لم يكن له عفو طعام يا رسول الله؟ قال: يعين بقوته. قيل: ومن لم يفعل ذلك يا رسول الله؟ قال: يتق الله ولو بشق تمرة، أي كف نفسه. فشوف سبحان الله كيفاش الخير مقسم يا إخواني. لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. فالإنسان اللي ما عندهش المال عنده الطعام، والإنسان اللي ما عندهش الطعام عنده القوة تاعه. ممكن الله سبحانه وتعالى أكرمه بلسانه، أو أكرمه بيده، أو أكرمه بالصحة فيعين بصحته. ثم الإنسان اللي ما يقدرش، ما عندهش الصحة، يتق الله سبحانه. لأن كاين كثير من الناس في هذا الباب وفي هذا الميدان ما يعاون، ما يمد، لا يعين، ولا يجتهد أن يحرض المؤمنين على المساعدة، ثم بعد ذلك يتطاول بلسانه والعياذ بالله. وهذه من المصائب الكبرى يا إخواني. فالباب الخير هذا مفتوح للجميع، فالإنسان الذي يستطيع أن يعين يعين، والإنسان الذي ليس له إمكانيات ويستطيع أن يعين بطريقة أخرى يعين، لكن أما الإنسان باش يقف أمام باب الخير فهذه من المصائب الكبرى والعياذ بالله. فهذا الظلم ما هوش للناس وإنما للإنسان نفسه، هذا الإنسان يظلم في نفسه والعياذ بالله. فلهذا أن الإنسان المسلم يجتهد قدر المستطاع أن يكون من أهل الخير، أن يكون من أهل الخير، لأن المولى سبحانه وتعالى أمرنا بذلك، والنبي عليه الصلاة والسلام أمرنا كذلك. شوف النبي عليه الصلاة والسلام كان عندما يحل بالمسلمين أمر معين، غزوة من الغزوات إلى غير ذلك، يحرض المؤمنين، تجد أن كل أصناف الصحابة، الفقير الغني، كلهم في الصفوف الأولى. فمرة النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالمدد في غزوة من الغزوات، على ما أذكر غزوة تبوك، فالنبي عليه الصلاة والسلام أمر بالمدد وبالمساعدة إلى غير ذلك، فنزلت في حق الصحابة الآية التي ذكرتهاكم من قبل، مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. فقيل هذه الآية نزلت في حق عثمان بن عفان، وقيل نزلت في حق عبد الرحمن بن عوف، وقيل نزلت في حق علي بن أبي طالب. فالنبي صلى الله عليه وسلم عندما أمر جاءه عبد الرحمن بن عوف، وعبد الرحمن بن عوف هذا كان من أثرياء أهل المدينة، كان من الناس اللي الله سبحانه وتعالى جعلهم أغنياء. فهذا عندما كان غنيا كان عمره لا يتوقف ولا يتأخر على المدد وعلى المساعدة. فلما جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال له: يا رسول الله، هذه 4000 أقرضتها لله سبحانه وتعالى، وتركت لعيالي 4000. في الوقت تاعنا قال هذه 8 مليون، 4 مليون pour الله سبحانه وتعالى، و 4 مليون pour mes enfants. فالله سبحانه، النبي صلى الله عليه وسلم قال له: بارك الله لك فيما أعطيت، وبارك الله لك فيما أمسكت. مبلغ كبير جدا جدا أنفقه عبد الرحمن بن عوف في سبيل الإسلام والمسلمين. ثم جاء عثمان بن عفان فقال له: يا رسول الله، أنا علي جهاز كل إنسان فارس في سبيل الله جهاز من لا جهاز، أي إنسان ما عندوش الجهاز باش يتجهز إلى غير ذلك فهو على حساب الخاص. فكذلك عثمان كان من السباقين الذين ينفقون في سبيل الله. فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: بارك لك فيما أنفقت. ثم جاء علي ابن أبي طالب، وعلي من فقراء الصحابة رضي الله عنه وأرضاهم. علي هذا كان يملك 4 دنانير، كان عنده في الجيب بتاعه حال وحال ابن عمر. فقال له: يا رسول الله، عندي 4 دنانير أنفقتها كلها في سبيل الله. فتشوف سبحان الله غيرة الناس على الإسلام والمسلمين، غيرة الصحابة على الدين، كيفاش الناس كانوا يتسارعون إلى الخيرات، الناس كانوا يسارعون إلى الخير أينما كان الخير إلا تجدهم فيه إن شاء الله. وإحنا اليوم للأسف الشديد، الحمد لله الإنسان ما يقطع الأمل، الأمة دائما فيها الخير وكاين أهل الخير دائما، ولكن بنسبة قليلة. إحنا ماذا بينا العدد يكون أكبر، وكلما حل بالمسلمين نسب ولا أي شيء من هذا إلا ونجد له الحل إن شاء الله. فمليح أن الإنسان يكون قدوته هو النبي عليه الصلاة والسلام، وكذلك قدوته كذلك صحابة النبي عليه الصلاة والسلام، لأنهم كانوا سباقين في العطاء إن شاء الله. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، تجدوه غفور رحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين،
ولا عدوان إلا على الظالمين. الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على نبينا المصطفى. فعن أنس ابن مالك رضي الله عنه وأرضاه قال: قال النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث القدسي أن الله سبحانه وتعالى، في معنى الحديث أن الله سبحانه وتعالى لما خلق الأرض تحركت، فخلق الجبال فاستقرت، فتعجبت الملائكة وسألت المولى سبحانه وتعالى وقالت له: يا الله، هل هناك شيء أثقل من هذه الجبال؟ قال المولى سبحانه وتعالى: نعم، الصدقة يتصدق بها ابن آدم حتى لا تعلم شماله ما أنفقت يمينه، فهي أثقل من كل شيء. تخيل باللي الإنسان الذي ينفق في سبيل الله وبدون حساب وبدون من وبدون رياء، فهي هذه الصدقة وهذا الإنفاق وهذا العطاء هو أثقل عند الله سبحانه وتعالى من هذه الجبال الراسيات. هذه الجبال الكبيرة هي أقل ثقل وأقل ميزان من الصدقة التي ينفقها ابن آدم في سبيل الله. إخواني، هذا من أبواب الخير ومن خزائن الخير، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: إن الخير خزائن، إن الخير خزائن، وإن لهذه الخزائن مفاتيح. فطوبى لعبد جعله الله مفتاحا للخير مغلاقا للشر، والويل لعبد جعله الله مغلاقا للخير مفتاحا للشر، والعياذ بالله. فالإنسان يجب عليه أن ينظر إلى هذه الخزائن الخيرية، وأن يكون في هذا الوجود وفي هذه الحياة الدنيوية مفتاحا للخير مغلاقا للشر. فعندما نرى، كما كان يتكلم من قبل أخي عز الدين وهو يتكلم على أخوتنا في الصومالي، إخواننا في الصومال، وأحوالا بالله عليكم، كيفاش الإنسان يحلق له بال ويكون عادي وهو على طاولة الأكل؟ بالله عليكم، كما رأنا قاع مينيمو الواحد في الطابلة تاعو، لا طابلة تاعو هي 5 بلا ولا مينيمو 4 بلا. عندك الشرباء، عندك الحريرة، عندك الطاجين، عندك الصلات، عندك الفروي، عندك الديسار، عندك البواسون، الماء، إلى غير ذلك، عندك التمر، ما شابه ذلك. تخيل باللي أن خاوتنا في الصومال ما عندهمش الماء، الماء باش يشرب يروى ما عندوش، الخبز ساك باش يأكل الخبز وحده ما عندوش. هذو ناس يموتون جوع، تشوف الكور تاعهم وحوالهم كذا دايرة. والله يا إخواني يشدنا الحزن والأسى، لأننا نحن مسلمين ويهمنا أمر المسلمين، لأن هذو خوتنا. ومن رحمة الإنسان أنه لا يرضى الشر لأي إنسان، ولا يرضى حاجة ماهيش مليحة لأي مخلوق مهما كان هذا الإنسان، حتى وكان غير مسلم، فما بال إذا كان خوتنا المسلمين. في الصومال يموتون جوع، وإحنا هنا ولا في غير هذا المكان الناس الأكل يتبذر. بالله عليك، كاين الناس نص الطابلة مستحيل، إذا كان 5 بلان الإنسان راح يأكلهم كامل، والله النص لطاب ممكن ترمى في سلة المهملات. وخاوتنا همش لقين الماء، الخبز وحده ما همش لقينه باش يأكلوا ويشربوا يا إخواني. فكما قال عز الدين إن شاء الله، إحنا فتحنا حساب إن شاء الله، كل إنسان مستعد، هذه كل إنسان تعلق بينه وبين نفسه إن شاء الله، كل إنسان مستعد إن شاء الله باش يمد إن شاء الله. فالجمعية إن شاء الله فتحت الباب إن شاء الله لهذا الأمر إن شاء الله، وسوف إن شاء الله يصل هذا المبلغ إلى أصحابه إن شاء الله. ونسأل المولى سبحانه وتعالى أن يرحمنا، نسأل المولى سبحانه وتعالى أن يردنا إلى هذا الدين ردا جميلا. اللهم ردنا إلى دينك ردا جميلا، اللهم ردنا إلى دينك ردا جميلا. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم ارحم موتى المسلمين، اللهم ارحم موتى المسلمين، اللهم اشف مرضى المسلمين. اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا أسيرا مسلما إلا فككت أسره، ولا مجاهدا إلا نصرته. اللهم انصر الإسلام والمسلمين،
اللهم انصر الإسلام والمسلمين، اللهم عز الإسلام والمسلمين، واخذل كلمة الكفر والكافرين. اللهم وحد صفنا واجمع شملنا واختم بالباقيات الصالحات خير أعمالنا. اللهم وحد صفنا واجمع شملنا واختم بالباقيات الصالحات خير أعمالنا. اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا. اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. آمين آمين. وآخر دعوان أن الحمد لله رب العالمين، وأقم الصلاة.
تقبل الله صلاة الجميع وغفر الله لنا ولكم، مع تحيات إخوانكم بمسجد الإصلاح بمرسيليا، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.